بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الشيء
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نرحب في هذه الليلة المباركة، ليلة الخامس من شهر شعبان،
الله أكبر،
لعام 1434 للهجرة.
الله
أكبر. نرحب بفضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الرحمن البراك في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل له بكل خطوة خطاها إلى هذا المسجد حسنة، وأن يرفع عنه بها سيئة، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. في ختام هذه الدورة يكون لقاؤنا مع والدنا لقاء مفتوح، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا وصلاحا. ولا أريد أن استأثر بوقت شيخنا، أعلم أنكم شنفتم الآذان لسماعي ما يفتح الله عز وجل عليه به في هذا اللقاء المبارك، فأسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. فليتفضل شيخنا وفقه الله وبارك فيه.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنظر إلى أن هذا اللقاء كما ذكروا أنه خاتمة للقاءات السابقة في العقيدة، فإني أبدأ بكلمة مناسبة تتعلق بالعقيدة، ثم نأخذ ما تيسر من الأسئلة، وسيكون الوقت يعني مختصرا، وننصرف أو أقول أنصرف قبل الإعلان بإذن الله. فأقول، قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. في هذه الآية امتن الله تعالى على عباده، ويتمدح بأنه أرسل إلى عباده البشرية رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسولا، أرسله رحمة للعالمين كلهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذه من خصوصيات نبينا، فإن الله اختصه بخصائص من بين سائر الأنبياء، ومنها عموم الرسالة، ولا بد من هذه العقيدة. فلا يكون الإنسان شاهدا أن محمدا رسول الله حتى يشهد بعموم رسالته وبختمه للنبوة أنه رسول الله للناس أجمعين، وأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وعليه أجمعين. يمتن سبحانه على العباد بهذه النعمة العظيمة، نعمة، أي نعمة؟ نعمة الهدى والعلم والعمل الصالح. أرسل الله على الرسول وأنزل عليه الكتاب ليخرج بإذنه من يشاء من الظلمات إلى النور. قلت لا أمرأك كما نزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات. الناس قبل بعثته كانوا في ظلمات، ظلمة الجهل والكفر والشرك والمعاصي. وكان الناس في جاهلية جهلا ليس عندهم من النور ما يهتدون به في حلك الظلام في هذه الدنيا. فكانت رسالته صلى الله عليه وسلم كالشمس طلعت بعد ليل بهيم فأشرقت الأرض بهذا النور، بنور الهداية، بنور الرسالة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فذكر أنه سبحانه وتعالى أرسله بأمرين، بالهدى ودين الحق. قال الهدى المراد به العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وعلى هذين الأمرين سعادة العبد وسعادة البشرية بحسب أخذهم من هذين الأمرين، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. والعلم النافع هو العلم بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله. فالله تعالى أخبر العباد بأمور غيبية، أخبرهم عن نفسه، وأخبرهم عن الماضي، وأخبرهم عن المستقبل، كلها علوم نافع. والعقيدة أو الاعتقاد هي الداخل في العلم. فالاعتقاد أو العقيدة هو ما يكون في القلب، ما يقوم بالقلب من العلم والإيمان واليقين، هذا هو الاعتقاد. يعقل، سمي ذلك اعتقادا لأن العبد يعقد قلبه على هذا الأمر جازما به مطمئنا إليه. وهذه الاعتقادات وهذه العلوم المتلقاة عن كتاب الله وسنة الرسول هي الاعتقادات الصحيحة. فالبشرية لهم اعتقادات، لكن الاعتقادات المستمدة من الأوهام والخرافات والجهالات ووساوس الشيطان هي اعتقادات فاسدة، كاعتقادات اليهود والنصارى والمشركين وهذه الأمم والطوائف المبتدعة. اعتقاداتهم كلها اعتقادات فاسدة لأنها ليس لها أصل صحيح. أما الاعتقادات والعقيدة المستمدة في كتاب الله فهي العقيدة الحقة والاعتقاد الصحيح، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم أصح الناس اعتقادا، أصحهم علوما. وفي الحقيقة لهذا الاعتقادات أصول، إن شئت فأقول إنها أقسام. فأصول الاعتقاد هي أصول الإيمان التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الاعتقاد يطلق على ما يقوم بالقلب من العلم والإيمان، ويطلق على الشيء المعتقد. فالاعتقاد فاعتقاد فما يعتقده العبد من وجود الله ومن إلهية وربوبية وجود ملائكته وصدق رسله، هذه الأمور كلها اعتقادات، فيطلق الاعتقاد على حال القلب وما يقوم به، ويطلق على الشيء المعتقد الذي تعلق به العلم، فيشمل العلم والمعنى، فيشمل الاعتقاد والعقيدة يشمل العلم والمعلوم. فأصول الاعتقاد هي أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكة كتب الرسل واليوم الآخر والقدر كما فصلها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل أصل من هذه الأصول له تفصيل، فالإيمان بهذه الأصول فرض عين على كل قدر، والإيمان بها تفصيلا هذا فرض كفاية بحسب العلم، فالإيمان بالله له تفصيل، لأن الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وإلهيته وتوحيده، يشمل وهو يعني يدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كل ما تدخل في الإيمان. كذلك الإيمان بالملائكة يشمل الإيمان بوجوده وبما تضمنته النصوص من أحوالهم وأصنافهم وأعمالهم التي يوكل بها، وهكذا بقية الأصول لها تفصيل، فالإيمان بهذه الأصول إيمان فرض، والإيمان بها تفصيلا فرض كفاية تبعا للعلم، العلم بهذه الأصول تفصيلا فرض كفاية، وكل من علم شيئا من مسائل الاعتقاد وجب عليه الإيمان به والتصديق واليقين، ثم العمل الصالح تابع للعقيدة، تابع للعقيدة، فالعقيدة أصل في القلب، الاعتقاد في القلب، والعمل ثمرة، ثمرة لهذا الاعتقاد، والعمل عمل عمل القلب وعمل الجوارح، كما يقول أهل العلم إن الإيمان قول عبد، قول القلب وهو اعتقاده، قول القلب واللسان وهو الإقرار، وعمل القلب واللسان والجوارح، القلب له عمل، ما عمل القلب؟ ما عمل؟ النية، إرادة، وما والخوف والرجاء والتوكل على الله، كل أعمال هي أعمال القلوب، تجدون في كتب العلم في كتب السلوك أعمال القلوب، أعمال القلوب أعظم شأن وأعظم خطر من أعمال الجوارح، بل أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلب، فكلما صلح القلب واستقام صلحة الجوارح كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فلا إن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، نعوذ بالله من فساد القلوب، وفساد القلب إما بفساد العلم الذي يرجع إلى الاعتقادات الفاسدة والعلوم الباطلة، وإما بانحراف عمل القلب كفساد النية، فساد النية من انحراف القلب، أعمال الجوارح متفرعات عن اعتقاد القلب وعمل القلب. ودين الحق هو العمل الصالح، يشمل العمل الصالح يشمل كل ما أمر الله به من الطاعات من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، وجوبا واستحبابا. وضده العمل الفاسد ليس بصالح، العمل الصالح هو ما جاء به ودعا إليه وبين وعلم وأمر من الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة المشاهدة، والأعمال الباطنة التي محلها القلب. فأعمال القلوب تعمل فيها الواجب وفيها المستحب. وصلاح القلب يتحقق من أمرين: بالعلم والاعتقاد الصحيح، وبالعمل المستقيم. فبالأمرين يصل القلب، وبالأمرين يصلح الظاهر كذلك، وهما مناط الكمال ومناط الربح، مناط الربح. والأصل إن الإنسان ينفق إلا الذين آمنوا، الإيمان هذا هو الاعتقاد الذي منشأه العلم ويرجع إلى العلم وعمل الصالحات. فاستثنى من الخسران، استثنى منه من آمن وعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح فأولئك هم الرابحون، هم الرابحون، هم المفلحون. وكل من فاته هذان الأمران أو شيء منهما ناله من الخسران بحسب ذلك، وفاته من الربح بحسب ذلك، والله المستعان. فعلى المسلم أن يجتهد في تصحيح سريرته وصلاح عقيدته، وصلاح العقيدة يكون بالعلم، وصلاح السريرة يكون باستقامة القصد. والعمل الصالح كما تعلمون يعتبر له أمران: الإخلاص وهو عمل الله وهو صلاح الله، والثاني موافقة الأمر. فضد الإخلاص الشرك، وضد الاتباع الابتداء، ضد الاتباع الابتداء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن من الله عليه بالإسلام النعمة العظمى عليه أن يجتهد في تحقيق الانتساب، في تحقيق دينه بالعلم الصحيح، يعني يتدول من العلم، يتبصر في دينه، يتعلم ما يجب عليه الإيمان به، يتعلم ما يجب عليه القيام به. فالطريق إلى الصلاح والاستقامة هو العلم، العلم أولا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى أمره بالعلم، فقال تعلم أنه لا إله إلا الله وصحبه لا إله. وكثير من الانحرافات الاعتقادية، بل كل الانحرافات الاعتقادية والانحرافات العملية مصدرها أو من مصادرها الجهل، وقد يكون أيضا التفريط والتهاون والإخلاد إلى الدعاء. وكل كما قلنا في البداية، كل عمل فإنه مبني على اعتقاد، فالفرائض لابد أن يكون لها فيها أولا تعتقد أنها فريضة، أن هذا فرض من الصلاة الخمس. لابد أولا من الإيمان بوجوبها وفرضيتها، هذا أصلها واعتقاد، ثم القيام بها وهو ما أمر الله به، وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلاة والصلاة المستقيمة. ولهذا يكرر أهل العلم بين الإخلال بالاعتقاد والإخلال بالعمل، من جحد وجوب الصلاة فهو كافر باتفاق أهل العلم، جحد هذا المعنى انحراف عقدي، انحراف الاعتقاد، أنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الصيام صلى الله عليه وسلم، لأنه جاهل ومكذب بما هو من ضروريات وفرائضه. لكن لو أنه آمن بالوجوب لكنه فرط في العمل فهذا فيه تفصيل يخلل باختلاف أحوال الناس. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق يعني الدين الحق، يقول أهل اللغة الآن من إضافة الموصوف إلى الصفة، دين الحق يعني الدين الحق. والأديان التي يدين بها الناس منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، فالدين الحق هو ما شرعه الله للعباد، هو ما بعث الله من الرسل، هو الدين الحق، وهو دين الإسلام، فدين الإسلام هو الدين الحق، لا سوى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله ليظهره على الدين كله، يعني ليظهر هذا الدين ويعليه على جميع الأديان، ولا ريب أن دين الله الذي هو الإسلام فوق جميع الأديان، لأنه دين الحق وكل دين سواه باطل. وقد أظهر الله دينه بإعداد هذا الرسول، ثم بما قام به من جهاد وقام به أصحابه وأتباعه من دعوة، فإظهار الدين يكون بالقيام به دعوة إليه وعمل به ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالله شاهد على الجميع، يحصي لهم وعليهم أعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا. فيجب على المسلم أن يشكر الله على هذه النعمة، نعمة الإسلام، ويجتهد في إقامتها، ويسأل ربه الثبات عليها. نسأل الله لنا ولكم الثبات، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بما علمنا وسمعنا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، تعلمون ما يحيط بالأمة الآن وما يحيق بأهلها من القتل وهتك الأعراض من قبل تتار هذا العصر الروافض وممالأة دول الكفر شرقا وغربا له، فما هو واجب العلماء والأمراء تجاه هذه النازلة قبل أن يصل لنا وقد أحاط بنا الروافض من كل مكان، وقد صرحوا بهذا في عدة مناسبات مسجلة معلنة أنهم يريدون مكة والحجاز.
نسأل الله أن يكف شرهم ويدفعهم بقدرته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. والواجب على كل أحد أن يقاوم الشر ويدافع بحسب قدرته. واجب على العلماء أن يبينوا خطر الرافضة وفساد اعتقادهم، وأنهم أضل طوائف آخر طوائف هم الرافضة، فهم ويظهر ذلك لمن عرف أصوله، والتي من أقبحها بغض من أصحاب رسول الله خيار هذه الأمة الذي قال الله فيه محمد رسول الله والذين معه شدة على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخذ شطرة فآزره فاستغلظ استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أخذ العلماء من هذا كفر الروافض، كفرهم لأن الرافضة يقتربون من الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم ويلعنونهم حتى يلعنون الشيخين العظيمين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة. الواجب بيان خطر هذه الغاية، والواجب على الحكام على ولاة الأمور أن يقيموا دين الله، أن يقيموا دين الله في دين الله في رعاياه، وأن يتخذوا السياسات الحكيمة التي فيها احتياط لرعاياهم وفيها حماية لبلادهم ولبلاد الحرمين بالخصوص. نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو واجبنا تجاه إخواننا في بلاد الشام وقد أحاط بهم الروافض وتنادوا من كل حزب وصوب؟
فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، يجب أن مساعدتهم بكل ما يستطيع، يجب على الإنسان أن يستطيع الإنسان، ولا سيما المال، المال هو عصب الحياة وهو يعني هو أساسي في أمر الجهاد، ولأن الله تعالى يأمر به ويذكره في جميع الآيات: جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. بذل المال وهو متوفر وكثير، نسأل الله أن يوفق المسلمين. نعم.
هذا السائل يقول: قال شيخ الإسلام في العقيدة رحمه الله في العقيدة الواسطية: والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فما معنى كلامه منصوب على متن جهنم وهو بين الجنة والنار؟
لا نعم، كان هذا الأخ توهمًا في تناقض بين الجنة والنار وبين منصوب على متن جهنم، هو يمتد من فوق جهنم ويتجاوز، ولهذا من تجاوز الصراط نجا، نجا، فهو بين الجنة والنار، يعني ليس هو يعني فقط فوق جهنم وحدها، لا هو بين الجنة والنار، وهذا باعتبار امتداد، باعتبار الامتداد، فهو يمتد، والله أعلم بمقدار ذلك وكيفيته، لكنه يمتد. فالعابر عليه يمر أولا على جهنم، ولهذا يعبر الناس عليه بقدر حسب أعماله، منهم من يمر كالبرق الخافض أو كالريح أو كالطرف أو كأجارد الخيل أو كركاب الإبل إلى آخر ما ورد في وصف العبور عليه. فمن عبر الصراط دخل الجنة، من عبر الصراط دخل الجنة ونجا من العذاب. ثم بعض من يمر على الصراط يسقط في جهنم، فناج مسلم ومقدوس في النار. اللهم سلم سلم، ودعوة الأنبياء يوم ذاك اللهم سلم سلم. نعم.
هذا سائل يقول: هل العلمانيين الذين يدعون إلى فصل الدين عن السياسة هل هم من أهل البدع أم من أهل النفاق؟ وكذلك الليبراليين الذين يدعون إلى الحريات حتى ولو على حساب دينهم، وقد كثروا في بلاد المسلمين اليوم.
بسم الله. على كل حال، من يعتقد أن دين الله ليس بشامل لجميع شؤون الإنسان وحياة الإنسان ويفصل السياسة عن الدين أو يفصل الدولة عن الدين فإنه في عدادة، وهو مع ذلك يدعي الإسلام، فهو بمقولته يكفر، وبدعوى وبادعاء الإسلام يصير منافقا. فلا بد من الإيمان، يعني لا بد من الإيمان بأن دين الله لا يخرج عنه شيء، يعني دين الله شامل، ليس هناك شيء لا علاقة للدين به. جميع تصرفات الفرد والجماعة والشعب والحكومة كلها يجب أن يحكم فيها بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والدين ليس مقصورا ولا محصورا في المسجد، بل على المسلم أن يستقيم على دين الله في المسجد وفي السوق وفي البيت وفي البر وفي الحضر وفي السفر. والله المستعان.
هذا السائل يقول: في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، كيف يكون سؤال الشهادة بصدق؟ وهل له مثل؟ وفقكم الله.
سأل الله اللهم أن يسألك الشهادة بصدق، والصدق في قلبك الله يعلمه، وهو ليس شيئا يرى ولا يلمس، يمكن يعرفه الإنسان من نفسه وقد لا يعرفه جيدا، قد يظن أنه صادق وليس كذلك. نعم.
هذا سائل يقول: لي والدة كبيرة في السن وعندها أمراض القلب والضغط وغيرها، وهي لديها مال نوت أن تحج به ولكن لا تستطيع، عندما تمشي قليلا تتعب ولا تقدر، فهل يمكن أن تنيب عنها بالحج من يقوم به؟
نعم، لا تستطيع الحمد لله. المرأة تقول إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، يعني يحتاج أنه يربط فوق الراحل، فقال حج على أبيه. نعم.
هذا سائل يقول: كيف يصلح العبد قلبه لله ويخلص العمل له وحده؟
هذا يرجع إلى المجاهدة، جاهد نفسك وادعو ربك، سرب يصلح قلبك، سرب ادعو ربك، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. نعم.
هذا سائل يقول: ما رأيك في من يقول أن الشيعة هم إخواننا؟
هذا غلط، هذا غلط. أنت أول أنه إخوان في البلد والوطن أو شيء من هذا القبيل يصبح هذا تأويل، أما الأخوة الإيمانية فلا. نعم. الأخوة الدينية فلا، لأنهم مشركون. نعم.
هل المنافقون الذين يظهرون ما لا يبطنون، وإن فعل الإنسان ذلك أحيانا وتركه أخرى، هل هم من المخلدون في النار؟
أعوذ بالله. يعني كافر بالعمل والرياء ليحصل بعض الناس. المخلدون في النار درك الأسفل هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يعني يظهر أنه يشهد أن لا إله إلا الله وبخلاف، أو يشهد أن محمد رسول الله وبخلاف، كالذين قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم أنك رسول والله يشهد إن المنافقين كاذبون. نعم.
سائل يقول هل يوجد في مسائل الاعتقاد تقرير لمبدأ تقدير المصالح والمفاسد فيغلب ما فيه مصلحة راجحة وتعددت مصالحه حتى وإن كان فيه مفاسد؟
لا أعتقد ما في هذا التقسيم، ما في. نعم.
في العقيدة لا يوجد هذا أبدا.
لا أعلم اعتقاد.
أي نعم
الاعتقاد هذا أمر باطن بين العبد وربه، ما في شيء. يمكن بالنسبة لدعوة الخلق ودعوة الناس يمكن تدرج في شيء مسائل الاعتقاد، التدرج في الدعوة، أما في اعتقاد العبد فلا، يجب عليه أن يعتقد الحق كما دل عليه الوحيد.
ما حكم قول البعض اللهم بجاه المصطفى اغفر لي؟
على كل حال هذا من التفسير البدعي، قل اللهم بأسمائك الحسنى وفي أسمائك العليا اغفر لي.
هذا سائل يقول أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا، الصفات التي تثبت لله عز وجل في مواطن حيث تكون كمالا ولا تثبت حيث لا تكون كمالا، فهل هي في سبيل المقابلة فقط أم على حسب السياق؟
هذا السؤال ليس بواضح. إيش؟ هات المثال نتعامل معه.
أتى بمثال والله خير الماكرين، هل مطلق أم تقيد بالسياق أم بمقابلها؟
لا، خير الماكرين بإطلاق، خير الماكرين، نعم هو خير الماكرين بإطلاق، لكن في المكر تقول الله ينكر بالكافرين بقيت، ينكر بالمنافقين، أما إذا جاء خير فهو خير الماكرين مطلقا. ممكن في الدعاء اللهم يا خير الماكرين أنكر بأعداء الدين.
هذا سائل يقول هل تكتب الملائكة ما يحدث المرء به نفسه؟
اي والله. نعم. دل على ذلك قوله تعالى يعلمون ما تفعلون، دل على الحديث الصحيح اذا هم العبد بحسنه فلم يعملها كتبت، كتبت حسنه، فان عملها كتبت عشر، اذا هم بسيئه فلم يعملها كتبت سيئه، كتبت حسنه إذا تركها لله، فإن عملها كتب السيئة. نعم.
هذا سائل يقول أخذنا في دورة العقيدة أن أبا حنيفة رحمه الله كان من مرجئة الفقهاء.
هذا مشهور، هذا مشهور من مرجئة الفقهاء، يعني من الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان لكنها واجب، يجيبون الفرائض، يجيبون الصلاة الخمس، يجيبون الفرائض، ولكن الاختلاف في إطلاق الاسم، ولهذا النزاع له بعض النتائج كما في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. نعم.
هذا سائل يقول يكثر في هذه الفترة عبر الصحف وغير ذلك الحديث عن قيادة المرأة.
الله المستعان. قيادة المرأة هذا قيادة المرأة للسيارة مطلب لأعظم من يهتم به الفسقة والمنافقون والذين يترسمون خطى الأمم الكافرة ويريدون أن يطبقوا ما يسمى بالوثيقة السيداو، يسمونها السيداو، وهي وثيقة خبيثة أقول فيها أنها الوثيقة الملعونة، وهي وثيقة يقولون وثيقة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومقتضاها أنه يجب تسوية المرأة بالرجل في كل شيء، حتى إن مقتضاها تسوية المرأة في الميراث وتسويتها. يعني يمكن لو حاسبناهم على ظاهر لا تتزوج أكثر من واحد، فعندهم أيضا إن منع قيادة المرأة بالسيارة لم يتميز ضد المرأة، وأنه يجب أن كما يصلح للرجل أن يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، يصلح للمرأة. وأهل العلم الذين يعني أفتوا بتحريم ذلك نظروا للفسائد المفاسد المترتبة على هذا الانقلاب، انظر ماذا يترتب له فتح هذا الباب، نسأل الله العافية، وهو مترقب نحو الله مترقب، ماذا يحدث الناس؟ تنطلق هذه البنات بسيارتهن ويذهب حيث شئنا ويلتقين بمن شئنا من الشباب وصواحباتهن وما إلى ذلك، ماذا سيحدث؟ الله المستعان. لكن وفق الله ولاة أمورنا لإيصال هذا الباب، والله غالب على أمرنا.
هذا سائل يقول: لي والدة مريضة نفسية وعصبية، وتمر عليها أحيانا أحوالا تتصرف تصرفات غير طبيعية، بل أحيانا تقول كلمة الكفر وهي في حال غير طبيعية، هل تكفر في هذه الحالة؟
لا تكفر إذا كانت بغير شعور، إذا كانت فاقدة العقل السكران ما يكفر أن أتكلم بكلمة الكفر. نعم.
ما معنى الاستعاذة في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وما هن كلمات الله؟
كلمات الله التامات يشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. الكلمات الشرعية آيات القرآن، كونية هي التي يكون الله بها الأشياء، وأما كلمات الله التي لا يجاوزهن البر ولا الفاجر فهي الكلمات الكونية.
هذا سائل يقول من الوقت شيخ بقي تقريبا حوالي 17 دقيقة. هذا سؤال يقول: ما نصيحتكم لمن أراد أن يبدأ في طلب العلم ولا يعرف بما يبدأ؟
الحمد لله يتصل بالمشايخ اللي يستقبلون الطلاب وعندهم دروس ويسألهم، وهم يعني تسأل الشيخ اللي تريد تدرس عنده أولى من أن تسأل هذا السؤال العام. و البدايات هناك متون ألفها أهل العلم للمبتدئين وللتدرج في ففي الحديث كذا وفي العقيدة كذا وفي الفقه كذا، كل الفنون فيها مؤلفات صغيرة. هذه الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد للإمام المجدد والعقيدة الوسطية للإمام ابن تيمية، كلها في الحديث إن شئت خذ العمدة أو نصف الأحكام وقبلها الأربعين. نعم.
هذا سائل يقول: هل ثمة فرق بين الفرقة الناجية وبين الطائفة المنصورة؟
لا فرق، هي هي الفرقة الناجية، هي الفرقة الناجية. النصر والنجاة متلازمان، وكلاهما جاء وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إن برأ بعض الناس حتى العوام وبعض من يدعي طلب العلم حينما يكونون في مجالسهم الكلام على علماء هذه البلاد.
الله المستعان. الغيبة حرام لو لم يكن في العلماء. الغيبة حرام. نسأل الله العافية، نسأل الله يطهر القلوب والألسن. فكيف بغيبة الصالحين أو غيبة العلماء؟ ثم هذه الغيبة إذا كان من يتكلم فيه يعني يريد الإصلاح ويتشرح عليهم، فليذهب إليهم ويقول ما عنده، يبدي النصيحة، يبدي المشورة. أما الخور والغير وطال المجاز فمن تزيين الشيطان. نعم.
هذا سائل يقول: حينما أعلم عن بعض أهل البدع وأعرفهم ثم يقدمون للصلاة، هل أصلي عليهم؟
إذا كان من الرافضة لا أصلي عليهم.
إذا كان
من الرافضة وأهل البدع أنواع، منهم من البدع كبيرة منهم،
والرافضة لا يصلي عليهم.
لا والله ما يصلي عليهم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن فتر في طلب العلم؟
يستعين بالله. هذا إذا فتر الإنسان يستعين به ويدعو ربه، والله يعين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
المنكر الظاهر كيف يكون إنكاره؟
يكون إنكاره بالطرق المناسبة التي يحصل بها المقصود بحسب الأحوال. فالأحكام تتغير بتغير الأحوال بحسب المنكر، وبحسب من وقع منه المنكر، وبحسب المكان، بحسب الظروف. المهم هو الإنكار بما يمكن. من رأى منه المنكر فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك الله الإيمان. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم الانحناء البسيط كتحية؟
هذا غلط. نعم. والانحناء والشرك سلم صالح بس بدون انحناء. نعم.
وإن كان يعتقد أنه من ضمن التحية
على كل حال بقول ممكن. نعم.
صلى الله عليه. هذا سائل يقول: يوجد من الأشاعرة من هو بيننا ويدرسنا في كليات شرعية، فهل ثمة فرق بين أهل السنة والأشاعرة في ظاهر؟
فرق كبير من الظاهر، في اختلاف كثير في باب الإيمان بالله، هم ينفون كثيرا من صفات الله، وفي باب القدر هم يرون أفعال العباد ليست بقدرة من العبد، إنهم ينفون قدرة العبد وينفون الأسباب وتأثير الأسباب في مسبباتها. والإيمان عندهم هو التصديق كذلك. نعم.
هذا سائل يقول: بالنسبة للبسملة في بداية الفاتحة، هل هي آية؟ وإذا نسيها ولم يقلها في الصلاة؟
في خلاف. بعضهم يرى أنها آية، بعضهم يرى أنها ليس من الفاتحة ولا من أي سورة، فيها خلاف. والصواب أنها أن البسملة في السورة آية من القرآن أنزلت للدلالة على بداية السورة ولا تعد من جملة الآية. وعلى هذا فمن نسيها فلا يضر ذلك صلاته لله الحمد.
إذا عرف عن رجل أنه مبتدع في مسألة من مسائل العقيدة، هل يمكن تلقي علم النحو منه لعلوم الآلة؟
ممكن من الصناعات، بما أنك تجب هذا الذي هو مبتدع بدعة كبيرة يعمل عملا مهنيا تجريبيا، هذا علم اللغة من هذا النوع. لكن على الإنسان يحترس من أن يدخل عليه شيء مما يعتقده. نعم، يحتاج وينتبه، لأن بعض الناس له عناية بالدعوة إلى ما يعتقده. نعم.
هذا سائل يقول: قال العز بن عبد السلام رحمه الله في الفرق بين إثبات السمع في هاتين الآيتين: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: السمع في الآية الأولى خرجت مخرج التهديد لقائله، بخلاف الآية الأخرى فهي لإثبات كمال سمعه سبحانه وتعالى.
صحيح، لكن الأول فيه يدل على إثبات السمع ويتضمن التهديد، يعني ذكر العلم وذكر السمع وذكر الرؤية في القرآن يعني مرتبا على عمل على قول، يعني إما يتضمن التهديد أو يتضمن الوعد: إنني معك. الله تعالى يقول لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هذا فيه تطمين لهما، أسمع وأرى، فيه تطمين لهما وتهديد لعدوهما، أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم من الله. كل ما تأتي تقرأ في آية: فإن الله سميع بصير وإن الله بكل شيء عليم، إما أن يتضمن التهديد أو يتضمن الوعد حسب المقام والسياق. فما ذكر، لكن ما ذكره من الفرق بين الآيتين صحيح من جهة أن الآية الأولى تتضمن الوعيد والتهديد، والآية الثانية ليس فيها هذا. لكن أقول إن الآية الأولى في نفس الوقت وهي تتضمن الوعيد والتهديد فإنها تدل على إثبات السمع لله تعالى. انتهى.
أحسن الله إلى شيخنا وبارك فيه
وجزاه
عنا خير ونفع بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.